الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، لازال الكلام متعلق بالتقاط لآلئ قول الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، في استبيان صفات عباد الرحمن من آيات سورة الفرقان. ولازال الكلام مستمر في ذكر أمثلة أو بعض أنواع الشرك الأصغر الذي ذكرت منه بعض الأمثلة والأنواع. وكان الكلام في اللقاء السابق في غير هذا المحل المبارك فيما يتعلق بالحلف بغير الله، واليوم نتكلم عن كنز مفقود وسنة غائبة وذخيرة نافعة تركناها بسبب جهلنا أو بسبب عدم إدراكنا لأهميتها، وهي الدواء الناجع من كل مرض ومن كل بأس، وهي الرقى. الرقى وأيضا التمائم، لكن أتكلم على الرقى ثم في مقال آخر إن شاء الله تعالى أتكلم على التمائم. والرقى لابد أن نعلم أنها كنز مفقود، وأنها سنة غائبة، وأنها دواء ناجع لكل مرض وبأس. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يداوي بها. والرقى في الشرع جاء من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أو من حال النبي صلى الله عليه وسلم، أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. جاء النهي عنها، وجاء الأمر بها، وجاء فعلها، وجاء الإقرار بها. أي تقلبت في هذه الأمور بحسب نوع الرقى. والكلام عن الرقى من جهتين: من جهة أنها كنز عظيم نافع، ومن جهة أنها شرك أصغر. فكيف هذا وكيف ذاك؟ أقول وبالله التوفيق: لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم كان عند العرب رقى كثيرة جدا، معظمها رقى شركية ورقى بدعية، يستغيثون فيها أو يرقون فيها بأسماء اللات والعزى والمعبودات التي كانوا يعبدونها، أو بالكهنة أو بغير ذلك. فلما بعثه الله عز وجل أمر المسلمين ألا يرقوا، ونهى عن الرقى. فكان أول الأمر أو أول الحال فيما يتعلق بالرقى الشركية والبدعية أنه نهى عنها، وفي الحديث عند البخاري من حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى، فقلنا يا رسول الله كان لنا رقى نرقي بها في الجاهلية، فعرضوها عليه فقال صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن شرك، أو قال لا بأس بها ما لم يكن فيها شرك، فكان ذلك إقرار بأنها الممنوع ليس الرقى عموما أو الرقي عموما، ولكن الممنوع هو ما كان فيها شرك. يبقى إذن منعه صلى الله عليه وسلم غير متعارض بوجه من الوجوه مع أمره أو إقراره أو فعله، بل إن المنهي عنه شيء والمأمور به والمقر عليه والمفعول به شيء آخر. وكذلك في الحديث عند البخاري من حديث جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الرقى، فجاء آل عمرو بن حزم وقالوا يا رسول الله كانت لنا رقية نرقي بها من العقرب، فنظر فيها فقال من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، وقال لهم لا بأس، ثم قال من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. وبهذا يتقرر أن الرقى الشركية والبدعية، وسنعرف ما هي، ما لها منهي عنها، وهي التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يكون مستغاث به أحد سوى الله، أو مستعان به أحد سوى الله، أو متبرك باسمه أحد سوى الله، بل ينبغي أن يكون ذلك كله لله وحده دون ما سواه. وأما فعله صلى الله عليه وسلم فالعجب العجاب أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يداوي ولا يتداوى إلا بالرقى، ما كان يداوي أو يتداوى إلا بالرقى في غالب الأمر، وكان يتداوى من حيث ما يتعاطى كدواء بشربة العسل أو بالريق والنفث والتفل كما سنفهم. المهم هو أن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ينزل الرقى المنزلة التي ننزلها إياها بأنها تكون إذا وجدت أو إذا بن بها أحد أو أننا نأتيها بطريقة غير مشروعة أو غير ذلك مما لعله يتضح. فهذه عائشة رضي الله عنها، وهذه الأحاديث كلها عند البخاري، تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوز أهله فيقول اللهم رب الناس أذهب البأس، اشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. وأيضا ثبت عنها رضي الله عنها والحديث عند البخاري أيضا قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ أهله والحسن والحسين بالمعوذات، والمقصود بالمعوذات قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. كان يقرأهم ثم ينفث في كفيه ثم يمسح بهما على من أراد أن يعوذه، يعني بمعنى أنت تريد أن تعوذ امرأتك أو أولادك أو نفسك، كما في الحديث أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفث في كفيه بالمعوذات ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يعني يعم. ومعنى النفث أنه كان يجمع كفيه صلى الله عليه وسلم، وليتنا نتعلم ذلك ليكون عندنا من أعظم الدواء الذي ما يقف أمامه داء، ومن أنجع أسباب الشفاء مع حسن التوكل على الله سبحانه وتعالى. كان يجمع كفيه ثم يقرأ المعوذات ثم ينفث فيهما، ينفث يعني يخرج بخارة مع ما يكون من ريح نفسه بهذه الصورة، فتخرج الرطوبة مع ريح نفسه تختلط بالقرآن، ثم بعد ذلك يمسح ما استطاع من جسده صلى الله عليه وسلم، او يمسح بهما من اراد ان يعوذه بذلك، من اراد ان يعوذه بذلك من اهله او الحسن والحسين او غيرهما. المهم هو ان نعرف ان هذه من الرقلة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على مشروعيتها وسنتها، وأنه كلما كان يشكو من شيء كان يعوذ نفسه بهذه الطريقة. وفي الحديث من حديث عائشة أيضا رضي الله عنه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفث في كفيه بالمعوذات ثم يمسح بدنه، فلما كان المرض الذي مات فيه وأثقل صلى الله عليه وسلم، فكنت أجمع كفيه وأقرأ فيهما وأنفث لبركة كفيه ثم أمررهم على ما استطعت من بدنه. فكانت تعوذه صلى الله عليه وسلم تقرأ هي وتنفث لكن في كفيه المباركتين ليكون بذلك بركة كفيه صلى الله عليه وسلم. أما ما يتعلق بالأمر بها فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أحد أصحابه رضي الله عنهم، والحديث عند أهل السنن وأبي داود والترمذي بسند صحيح، فقال يا رسول الله إني أشكو ألما ووجعا في جنبي. قال ضع يدك على موضع الأمل الألم وقل بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 7 مرات. قال ففعلت مثل ما قال لي فذهب عني ما أجد. وفي الحديث أيضا من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم، دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وكان عندها أمة في وجهها أو في قديها سفع، والسفع هي حمرة في الوجه يعلوها سواد، أو كما قال ابن حجر في الفتح هي ما يكون من بقعة على خلاف لون الجلد الأصلي أو على خلاف لون البشرة الأصلي، فقال ارق لها فإنها تعاني من النظرة، ارقوا لها فإنها تعاني من النظرة، فأمرهم أن يرقوها صلى الله عليه وسلم. فهذا أمره، وهناك كثير من الأحاديث الدالة على أنه أمر بأن يرقي النبي صلى الله عليه وسلم المصاب أو المعيون أو المريض أو المتوجع. ومنه أيضا إقراره صلى الله عليه وسلم، إذا عرفنا نهيه وإذا عرفنا فعله صلى الله عليه وسلم وإذا عرفنا أمره صلى الله عليه وسلم ثم إقراره. وفيما يتعلق بإقراره صلى الله عليه وسلم ذلك الحديث المشهور الذي أثبت أيضا فضلا عن إقراره بالرقية أثبت قيمة الفاتحة كرقية، وأن الفاتحة من عظيم الرقى، ففي الحديث من حديث أبي سعيد عند البخاري قال سافر بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سفرة فنزلوا على قبيلة فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، ثم لدغ سيدهم أي سيد هذه القبيلة فبحثوا في كل ما يجدوا فلم يجدوا شيئا ينفعوا، فقال بعضهم اذهبوا إلى هذا الرهط أي هؤلاء الجماعة الذين نزلوا بجوارهم الذين كانوا في سفر فلعلكم تجدوا عندهم شيئا ينفعوا، فأتوهم فقالوا لدغ سيدنا وأتينا بكل ما نملك فلم نجد له شيئا ينفع فلعل عندكم شيئا ينفع، فقال أحدهم أنا أرقي ولكن لا أرقي حتى تجعلوا لنا جعلا، فقد استضفناكم فلم تضيفونا. فصالحوهم على قطيع من الإبل من الغنم، وفي رواية على 30 من الغنم، وكان هؤلاء النفر 30، فصالحوهم على 30 من الغنم، ثم رقاه بالفاتحة، وكلما قرأ تفل ومر على جسده، وكلما قرأ تفل ومر على جسده، فقرأها عليه 3 مرات، وفي رواية 7 مرات، حتى قام من مرضه كالذي نشط من عقال، ليس به قلبة، والقلبة هي العلة، وسميت قلبة لأنها تجعل المعلول يتقلب على كل جانب. فقام كأنما نشط من عقال، أي فك من حبل ما به قلبة، ثم أعطوهم ما صلحوه عليه من غنم، أعطوهم ما صلحوهم عليه من قطيع الغنم. فقال أحدهم، أي أحد هؤلاء الصحابة، نقسم. قال لا، حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم ونخبره بما حدث. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له ما حدث، فقال للذي رقى: وما يدريك أنها رقية؟ والمعنى: وما أدراك أنها رقية. وفي رواية عند غير البخاري قال: يا رسول الله، ألقي في روعي أنها رقية، أو ألقي في روعي أن أرقي بها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصبتم، سواء، طبعا أصبتم هذه سواء كانوا فيما فعلوه من رقية، أو فيما أنهم لم يقسموا حتى يأتوه ليستبينوا الأمر. ثم قال لهم: اقسموا واجعلوا واضربوا لي بسهم، اقسموا واضربوا لي بسهم. ثم ضحك النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يبين قيمة الفاتحة، قيمة الفاتحة. والفاتحة قيمتها ليست في مجرد أنها الفاتحة، وهذه قيمة عظيمة جدا، لكن كرقية أم كتلاوة وتعبد؟ كتلاوة وتعبد، فالفاتحة هي أم الكتاب، جمعت كل القضايا التي بسط الله القول في الكتاب عن فيها، فصارت كالملخص أو صارت كالمجمل لكل ما ينبغي أن يكون في كتاب الله. ثم جاءت الصور من بعده المطولة وغيرها، والمفصلة وصغار المفصلة والقصيرة، كلها جاءت تبيانا لذلك الإجمال الذي كان في الفاتحة. لكن من حيث كونها رقية فقيمتها في ذاتها من جهة، لأنها كلام رب العالمين، ولأنها 7 المثاني، ولأنها فيها كل المعاني إجمالا، ولكن أيضا يكون قيمتها كرقية إذا وجد من يرقي بها بإخلاص، إذا وجد من يرقي بها بإخلاص، ولهذا أمر له بيان. فكان من ذلك إقراره صلى الله عليه وسلم لأولئك النفر الذي رقى واحدا، الذي رقى واحد منهم بالفاتحة وكررها. وأيضا ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلم منه، ثم أفل راجعا، وهو في طريق رجوعه مر بقوم عندهم رجل مجنون قيدوه بالحديد، فقالوا له: إن نسمع أن صاحبكم أتى بقير، فهل عندكم أو عندك من شيء ينفع ذلك، أو ينفع ذلك المجنون؟ فقرأ عليه الفاتحة ورقاه بها 3 أيام غدوا وعشية، 3 أيام يقرأ عليه الفاتحة غدوا وعشية حتى برئ. فأعطوه 200 شاة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بمكان، فقال: كل، فإنك رقيت بطيب الكلام أو بأطيب الكلام. وهذا أيضا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بماذا؟ فيما يتعلق بالرقية. بالفاتحة أو بغيرها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ أهله وكل من يحب بكل ما فيه استعاذة في القرآن، سواء كان بالمعوذات أو فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أو غير ذلك من الآيات التي فيها الأمر بالاستعاذة. فكان يقرأ أو يعوذ بكل الآيات التي فيها الاستعاذة من الشيطان الرجيم أو الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى. وطبعا أشهرها قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. إذن فالمنهي عنه من الرقى هو الشركي والبدعي، والمأمور به هو ما كان مما من القرآن أو السنة، والمقرور به كذلك والمفعول به كذلك. وبالتالي فالرقية الشرعية والرقية البدعية هذه يتعلق بها الأمر وهذه يتعلق بها النهي. وما هي الرقية الشرعية؟ تنبه، ما هي الرقية الشرعية حتى تلتمسها وتبحث عنها وتستعملها وتكثر منها لنفسك وأهلك وأولادك وكل من تحب. ومن عظيم النفع للمؤمنين أن يدخل الرجل الذي يحسن الرقية على مريض أو على مصاب أو على من به آفة فيبادره بالرقية دون أن يطلب منه. هذا من أنفع الأمور وأحسنها بين المؤمنين، بين المؤمنين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض قال بسم الله بريقة بعضنا بتربة أرضنا يشفى بها سقيمنا بإذن ربنا، وكان يضع أصبعه في فمه فيأخذ من ريقه صلى الله عليه وسلم ثم يضعه على التراب. والعلماء قالوا هذا متعلق بتراب المدينة، وغيرهم قاله متعلق بأي تراب، أن يجعل أصبعه في فمه ثم يجعله في الأرض يأخذ من تراب الأرض يبل على ما تبلل من فمه ثم يقول بسم الله ويضعه على الجرح أو يضعه على موطن الألم أو على القرحة أو ما شابه، ويقول بسم الله بتربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى بها سقيمنا بإذن ربنا. وهذا أيضا من الأمور التي فقدت كسنة بين الناس. واعلم أن الرقى لا تصيب بالخير فاعلها ولا من رقى بها أو رقي بها إلا إذا كان الطالب أو القاصد يحسن التوكل على الله ويحسن الظن بما أعطي من أسباب الرقية. تنبه، يعني مثلا نحن نتكلم على قضية العلاج بالقرآن، والعلاج بالقرآن ما هو؟ هو رقية. العلاج بالقرآن ليس هناك ما يسمى العلاج بالقرآن على سبيل أنه سبب معين أو طريقة معينة في المداواة لها ترتيب خاص أو وضع خاص. إنما إذا قرأ القارئ أي الذي يرقي إذا رقى أو إذا قرأ الفاتحة أو قرأ آيات من سورة البقرة فواتحها وأوسطها وخواتيمها، أوسطها مع آية الكرسي وخواتيمها، أو المعوذات أو غيرها من آيات الاستعاذة أو غيرها من آيات الاستعانة بالله ضد شر كل ذي شر سواء شر الإنس أو الجن، هذا كله يسمى رقية. فالرقية ما هي؟ الرقية لغة هي العوزة أو ما يسميه الناس التعويذة، وهي ما يقرأ عند المرض أو عند الآفة. وشرعا هي ما يكون من القرآن أو من السنة مما هدى إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عند المرض، سواء كان مخصصا أو سواء كان عاما. بمعنى إذا أردت أن تخصص ألفاظا معينة للرقية من ناحية الشرعية أو آيات معينة للرقية أو قرآن معين للرقية، فينبغي أن يكون مما خصصه النبي صلى الله عليه وسلم. فإن لم تكن تدري ما خصصه ثم قرأ، لو أن رجلا لا يحفظ من القرآن إلا إن أعطيناك الكوثر، لو أن رجلا لا يحفظ من القرآن إلا والعصر إن الإنسان لفي خسر، لو أن رجلا لا يحفظ إلا ذلك ورقى بها لكانت رقية ما لم يكن قاصدا أن يرقي بها على الخصوص مقصودا، لأنه إذا أراد أن يقصد مقصودا للرقية فعليه بما ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو صحابته الكرام من بعده، حيث أنهم كانوا أعلم بما خص بذلك كالفاتحة، وعرفنا فيها الحديث عند البخاري لكن الذي يكون سببا أو الذي يدفع الأمر إلى النفع ليس فقط ما تعرفه من آيات القرآن، لكن إخلاصك وصدق لجوئك إلى الله عز وجل، وحسن اعتماد القلب على الله عز وجل، وحسن التوكل على الله عز وجل في استجلاب الشفاء من في ظل اعتقادك أنه لا يشفي إلا هو. ولذلك كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب الناس أذهب البأس. انظر يطلب من ممن لا يملك إذهاب البأس إلا هو، ممن لا يملك الشفاء ولا يقدر عليه إلا هو سبحانه وتعالى. اللهم رب الناس أذهب البأس، اشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. ففيه إنزاله المنزلة التي تليق به أنه رب الناس، وما دام رب الناس فلا يقدر على نفع الناس إلا هو، لأن هذا من مقتضى الربوبية، فهو الذي يربي، هو الذي ينفع، هو الذي يضر، والذي يعطي والذي يمنع، وإذا مرضت فهو يشفين سبحانه وتعالى جل في علاه. فأهم ما في الرقى ثلاث أمور: الأول تعيين الرقية، فاختيار ما اختاره النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من اختيار ما لم يختاره، وإن كان عظيم، وإن كان حتى ما لم يختاره عظيم كآيات القرآن عموما، ولكن اختيار ما اختاره هذا هو أعظم، يعني هذا عظيم وهذا أعظم. والأمر الثاني هو اعتماد القاصد على الله اعتمادا كليا، وكلما عظم الاعتماد كلما عظم العطاء. يعني لا تتعلق بالرقية، يعني مثلا إنسان ممكن يسافر لأحد ليرقيه، وكأنه يرى أن فلان الفلاني ذات اليد المباركة إذا رقاه فسيشفى، فكأنه بذلك قد تعلق بالمربوب ولم يتعلق بالرب. صحيح أن هناك من يرقي من هو أفضل من غيره في الرقية، وأفضلهم على الإطلاق صلى الله عليه وسلم، ولذلك ما كان يرقي أحدا أو يداوي أحدا إلا ويعافى صلى الله عليه وسلم لعظيم البركة، لأن الله عز وجل بارك له وبارك عليه وبارك فيه عليه الصلاة والسلام. وكان من الصحابة بعضهم من بعض من ينزل هذه المنازل إذن اختيار الرقية، الثاني حسن الإخلاص واعتماد القلب على الله عند القاصد، وكذلك الافتقار المطلق، مع حسن التوكل واعتماد القلب على الله من الراقي. يبقى إذن رقية تختار، ثم القاصد الذي هو يريد أن يرقى لابد أن يفرغ قلبه تماما إلا من الاعتماد على الله والتوكل عليه، من باب أنه مهما كانت الرقية فلن يكون لها مردود بركة إلا بالله عز وجل ومن الله عز وجل. والثالث أن الراقي لا ينظر إلى أنه فنان، ولا ينظر إلى أنه لعيب،
ولا ينظر إلى أنه يحسن، ولا ينظر إلى أنه الشيخ الفلاني المعالج الروحاني. تخيل لما تبقى فيه إعلانات متعلقة بهذا الهراء، بحيث أنه يقول يسمي نفسه والعالم الروحاني والعالم الرباني والذي يرقي والمعالج بالقرآن. ليس هناك في الإسلام هذه الأشياء كلها بدع وضلالات. ومن سمى نفسه عالما روحانيا ومعالجا قرآنيا وما شابه هو ضال، هو ضال. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع أن ينفع أخاكم فلينفع، من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. والعبرة كلها هو أنهم ينبغي أن يكون مخلصا لرب العالمين. كان الناس يأتون عمرو بن العاص لما نزل مصر، فنجاه بعضهم وقال ادعوا الله لنا فدعا له، ثم جاء بعضهم فقال ادعوا الله لنا فضربه ضربا خفيفا، رده يعني ضربا يرده به، وقال ماذا تروني وماذا تظنون. يعني الاول طلب منه الدعاء فدعا من باب انه امر بين المسلمين، لكن لما وجد الناس ان الناس تخصه وليس هناك مقتضى لتخصيصه فرد عليهم ذلك. وهو عمرو بن العاص، ليس انا ولا انت. فليس هناك في الاسلام مثل هذه الامور التي ابتلينا بها، بان هناك معالج وان هذا المعالج فنان وانه لعيب وانه ممارس وانه عبارات كثيرة تقال. انما الفكرة كلها لو ان الله عز وجل قدر لك ان يرقيك مخلص لا يحسن الا ان يحسن التوكل على الله، وما علمه مما سبت من الرقى ورقى به، وأنت قبلت ذلك بحسن قصد، فاجتمعت الثلاث أمور التي تكون باب البركة وباب الشفاء وباب البركة وباب الشفاء. ليس هذا معناه أنه ليس هناك من أهل البركة وأهل الخير وأهل العلم وأهل الفضل، لا هناك، لكنهم لم يعينوا أنفسهم رقاة، ولم يقولوا للناس نحن معالج روحاني، ولم يقولوا للناس نحن معالجين بالقرآن وهكذا. لكن لابد أن تعلم أن هذا أمر يحتاج إلى هذه الثلاثة أمور، وأكمل الكلام بعد الاستراحة إن شاء الله تعالى. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقد ضل كثير من الناس حتى أنهم عندما يبتلون ببلاء شديد قد لا يتحملونه. أسأل الله عز وجل أن يفرج كرب كل مكروب، وأن يفك بلاء كل مبتلى، وأن يشفي مرض كل مريض، وأن يهون الرقود على كل راقد. لابد أن نعلم أن هذه هي من الفتن، وأن هذه من البلاءات التي جعلها الله في الدنيا. لكن من الناس من قد لا يتحمل فيبلغ به من الهزيان ومن الضلال البعيد، أن يذهب إلى كافر ليرقيه، أن يذهب إلى كافر ليرقيه ويضع عليه أسباب الكفر وعناوينها، لأنه سمع أن الذهاب إليه يكون سببا لرفع البلاء. وقد يكون فعلا هناك من الفتنة، لابد أن تعلموها، أنه قد يبتلى العبد بشيء من السحر أو المس، يفعله كثير من الكفار ليضر به المسلمين بطريق أو بآخر، ليس هذا محل بيانه. ثم يذهب المبتلى فتنة وضلالا وبعدا عن الحق إلى
رأس كفر ليشفيه أو ليرقيه أو ليذهب بلاءه، فيكون الشيطان بينه وبين هذا الذي هو رأس الكفر، يكون بينهم من العهد ما إذا أتى هذا المبتلى إليه عوفي أو رفع الشيطان عنه يده، فتكون فتنة عظيمة. وفي الحديث أن ابن مسعود رضي الله عنه دخل على امرأته فوجد عندها يهودية أو رجل يهودي، فقال ما هذا؟ قالت أصابت عيني آفة، فكان إذا رقى عفيت عيني، وإذا بعد وجدت الآفة في عيني. فقال إنما ذلك شيطان، كان إذا رقى رفع كان إذا بعد نخس في عينك، فإذا رقى رفع أصبعه أي الشيطان، فتجدين بذلك العافية، أي أن الشيطان واليهودي الذي يرقي كأن بينهم اتفاق أو ترتيب، أو أن الشيطان بغير اتفاق يريد أن يفتن المؤمن الموحد فيجعله مشركا أو ضلا أو على غير هدى. فكان إذا رقى اليهودي لها أي لامرأة ابن مسعود وجدت عافية في عينها. لماذا؟ لأن الشيطان كان إذا بعد نقص في عينها بأصبعه، فإذا رقى رفع أصبعه، فكانت تجد مع رقية اليهودي شيئا من السلامة، وهي في الحقيقة ما هي إلا ملاعبة من الشيطان. لماذا؟ لأن الشيطان يريد من ابن آدم أن يضله ضلالا بعيدة، ويريد من بني آدم عموما لأنه أقرب إليه. لكن المهم هو أن تعلم أن الشياطين يمكن أن يكون لهم من البلاء على مؤمن، فإذا أتى بمسلك باطل دون أن يصبر ويحتسب عند الله ويسلك المسلك الحق يمكن أن يجد بعض العافية. إذا رقاه إمام من أئمة الكفر فيستشعر بذلك السلامة فيحدث بها غيره، فيجر ذلك الغير أن يفعل فعله. أما الموحد فإنه لا يزداد مع البلاء إلا توكل على الله عز وجل، لعلمه بأن هذا البلاء إنما وقع بقدر الله، وأنه لن يرفع إلا بقدر الله. وفي الحديث أن الدجال عندما يخرج في الناس ويرسل جنوده ليأمر الناس بأن يعبدوه، فيجدون مؤمنا موحدا يطعن فيه ويذكر بأنه الدجال، فيقولون ماذا تقول في ربنا؟ يقول الدجال، فيهم أحدهم أن يقتل ذلك المؤمن، فيقول ألم يأمركم ربكم أي الدجال ألا تقتلوا أحدا حتى ترجعوا إليه، فيأخذوه إلى الدجال فيشقه نصفين، أو قبلها يقول ما تقول فيه، يقول إنك الدجال، ثم يشقه نصفين ويمشي ما بينهما، ثم يأمره فيقوم فيقول ماذا تقول في الآن؟ قال والله ما ازددت فيك إلا يقينا إنك الدجال. فهذه لغة الإيمان، هذه ليست لغة العلم، وليست لغة الواقع، وليست لغة المعلومات التي نستقيها من الواقع، وليست لغة التقليد بعضنا لبعض، بل هي لغة الإيمان والتوحيد. أن الإنسان مهما لبس عليه ووجد من الأشياء التي تلبس عليه فإنه ما يزداد في ربه إلا يقينا وتوحيدا، فيعلم تماما أن مهما أتته من صورة العافية أو من شيء من خفة البلاء أن ذلك حق، لا بل يؤمن إيمانا جزما أن هذا من تلبيس الشيطان. المهم هو أن تعلم أن الرقية البدعية والكفرية والشركية الفرق بينها وبين الرقية الشرعية أنها ثلاثة أمور غير الثلاثة التي ذكرتها فيما يتعلق ببركة الرقية، إنما متى تكون الرقية شرعية؟ إذا توفر فيها ثلاثة شروط. متى تكون الرقية شرعية؟ إذا توفر فيها ثلاثة شروط. الأول أن تكون من كلام الله أو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثاني أن تكون باللسان العربي أو تكون بأي لسان بمعاني مفهومة، يعني لو تكلم بالإنجليزية أو بغيرها بكلام مفهوم معلوم كما لو أنه يدعو الله بلغته أو يقول كلمات الرقية أو كلمات الاستعانة بالله أو الاستغاثة بالله بلغته بخلاف القرآن، فهذا أيضا مفهوم. لماذا؟ لأن الرقية إذا كانت بغير القرآن أو السنة يمكن أن يكون فيها نوع استغاثة بغير الله أو استعانة بغير الله أو انتظار الفضل من غير الله، فتجنب ذلك لا يكون إلا بالالتزام بالكتاب والسنة. واللسان العربي، لأن لو كانت بغير اللسان العربي فيمكن أن تكون طلاسم، ويمكن أن يكون فيها استغاثة بالجن أو تمجيد للجن. والأمر الثالث، الأمر الأول أن تكون من الكتاب والسنة، الأمر الثاني أن تكون باللسان العربي والمعاني المفهومة، الأمر الثالث أن يقصد أن يكون التوكل وانتظار الفرج واعتقاد أن الشفاء ليس بالرقية. لأنه إذا اعتقد أن الرقية تحدث الشفاء بذاتها فذلك شرك أكبر. وإذا اعتقد أن الشفاء من الله لكنه لا يأتي إلا مع هذه الرقية فذلك شرك أصغر. إذا اعتقد أن الرقية تحدث الشفاء فهذا شرك أكبر، لأنه وجد أن النفع والضر من غير الله بهذه الكلمات أو بهذه العبارات حتى لو كانت كلمات طيبة. وإذا اعتقد أن الشفاء من الله لكنه لا يحدث إلا عند وجود هذه الكلمات فقد جعل لهذه الكلمات أثر في إحداث أمر الله، فهذا شرك أصغر. تنبه لذلك. وبالتالي لابد أن نعلم أن هذه الشروط هي الشروط التي تشترط في ماذا؟ في الرقية الشرعية. أما الرقية الشركية فهي ما كانت من أي كلام يمكن أن يكون، وخاصة ما كان غير معقول المعنى ولا معلوم، لأنه يمكن أن يكون فيه طلاسم وفيه استغاثة بالجن وتعظيم للشياطين وما شابه، كما يقول تعزيمة فلان وعزمت عليك باسم فلان وهكذا وكذا، ويذكر أسماء لا معنى لها لكن يمكن أن تكون لها معان في الكفر. والأمر الثاني أن تكون بلسان كالفارسية واللغات الأفريقية واللغات التي لا معنى لها ولا تفهم إلا عند بعض الناس بينهم وبعضهم بعض. والأمر الثالث هي أن تكون فيها من السب واللعن والطعن وما شابه. والأمر الرابع أن تكون على حال كفرية، أن تكون على حال كفر أو حال باطلة، كمن يتعمد أن يرقي هو عريان وعورته ظاهرة، أو أن يتعمد أن يرقي وهو جنب، أو من يتعمد أن يقرأ القرآن بالمقلوب، يعني بدلا من يقول أعوذ برب الناس ملك الناس يقول من الجنة والناس إله الناس وكذا، فيأتي بها بالمقلوب. كل ذلك من أسباب أو من علامات الرقية الباطلة أو الرقية الشركية أو الرقية البدعية التي نحن مطالبون بأن نتجنبها. وبالتالي نحن أمام أمرين، الأمر الأول المنطوق والأمر الثاني المعتقد. أما المنطوق فلا ينبغي أن نتناول إلا ما دل عليه الكتاب والسنة، وأعظم المنطوق ما استعمله محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. وأما المعتقد هو أننا مهما عظمت الكلمات ومهما كان مكانها فإننا لا نرى لها أثرا إلا بفضل الله تعالى. وكلما عظم التعلق بالله عز وجل واعتمد القلب على الله في إحداث النفع المرجو من رفع بأس أو دفع جن أو فك سحر أو شفاء مرض، واعلم أن الرقى يداوى بها المحسوس الحسي والمعنوي من الأمراض، يعني الأمراض النفسية وأمراض الجن وأمراض السحر وأمراض المس، كل تلك أمراض. ولذلك ذكرها العلماء في كتاب الطب، في كتاب الطب السحر ذكر في البخاري في كتاب الطب لأنها من الأدواء ومن الأمراض، أو كانت أمراضا حسية كما رقى الصحابي أو رقى رقى ذلك الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللديغ، واللديغ هو اللسيع، واللسيع هو من أصابته ذوات الحمى كالعقرب وما شابه، فهذا مرض حسي لأنه لدغ ودخل جسده شيئا من السم، فرقاه بالفاتحة حتى كأنه نشط من عقال أو قام، فقام وما به قلبه. سبحان الله العظيم. هذا هو المسلك الذي ينبغي أن نسلكه. وما أختم به إلا أن أذكر بأن الرقى مع اعتماد القلب على الله من أنجع أسباب العلاج، من أنجع أسباب العلاج. وأنا أعلم أناس لا يتدوون بأي قرص ولا دواء، ولا ليس من باب أنه يبطل أو يحرمه، ولكن من باب أنه عنده البديل، وهو أنه كلما حس بشيء رقى نفسه أو رقاه من حوله من الطيبين والصالحين، فكان له ذلك من أسباب العافية والشفاء. وهذا أمر مما ينبغي أن نعتقده، بأننا نعلم علم اليقين بما نص عليه الكتاب، وإذا مرضت فهو يشفين، سواء يشفيني برقية أو يشفيني بشربة عسل أو يشفيني بشربة ماء أو يشفيني بدعاء أو يشفيني بقرص من دواء. المهم أنه أيا كان السبب، فليس السبب بمؤثر، ولكن التأثير والإيجاد وخلق العافية وخلق الشفاء بيد واحد أحد، فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وللكلام بقية إن شاء الله تعالى في المقالات القادمة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعني وإياكم، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم اشفنا من كل الأسقام والأوجاع ومن شرها، ومن الجزام والسرطان وكل داء. اللهم اشفنا شفاء لا يغادر سقما. اللهم اذهب البأس عنا ومن علينا بالعافية واجعلها في طاعتك. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ولك الحمد حتى ترضى. فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، ورد علينا الغائبين برحمتك يا أرحم الراحمين. غير خزايا ولا مفتونين، ولا مغيرين ولا مبدلين. ولك الحمد حتى ترضى، والحمد لله رب العالمين. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.